الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، حيا هلا وأهلا وسهلا مع مجالس العلم، وهي أشرف المجالس على الإطلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا كذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في آخر الحديث، يقال فلان جاء لحاجة، فيقال أو يقول الله جل وعلا: هؤلاء القوم الأشقى بهم جلسوا. ما زلنا مع المقدمة وشرح الفقه. احنا وقفنا عند الأحكام المترتبة على الجماع إذا ثبت. الأحكام المترتبة على الإجماع إذا ثبت، أعتقد وقفنا عنده، ما أخذناش أنواع الإجماع، وقفنا عنده، يعني وقفنا عند تقسيمات الإجماع. ها؟ لا، أنت واهم. شوف، أنا لو أسألهم ما الدلالة على حجية الإجماع، صحيح؟ خلاص، نبدأ في تقسيمات الإجماع. تقسيمات الإجماع والأحكام المترتبة على الإجماع. طيب، أقول إخواتي الكرام، الإجماع ينقسم إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. باعتبار ذاتي هو إجماع قولي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي تعلمونه على ما شرحنا. الإجماع السكوتي هو أن تظهر المسألة أو تنزل نازلة فيتكلم فيها صحابي من الصحابة الكرام أو عالم علماء الأمة المجتهدين، ويسكت الجميع بعد ذلك، يسكت الجميع من العلماء فيقولون هذا إجماع سكوتي، كما يقولون في مسألة قال فيها ابن عمر أو قال فيها ابن عباس، قالوا ولم نجد له مخالف. هم يقولون بأن مثلا الفقهاء الحنابلة والشافعية يقولون بأن المرأة إذا كانت حامل أو مرضع فقالوا بأنها عليها القضاء وعليها الإطعام. قال به ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهم. عندما يقول الفقهاء قال به فلان ولا مخالف له، يعتبرونه إجماعا سكوتي. والإجماع السكوتي ليس بحجة، الراجح الصحيح الإجماع السكوتي ليس بحجة مستقلة، يستأنس به لكن لا يحتج به، لا يكون مدركا بمدارك الأحكام المستقلة في هذا الباب. هذا بالنسبة للإجماع السكوتي. لكن هو الإجماع بالنسبة إذا قسمناه باعتبار الذات هو إجماع سكوتي وإجماع قولي، والحجة في الإجماع القولي. والاعتبار والإجماع باعتبار أصلي ينقسم إلى إجماع عامة وإجماع خاصة. والحجة في إجماع الخاصة. أما باعتبار العصر فهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لو قلنا بأن في يعني أجمع العلماء قد وقد يكون إجماعي بس اتفاق، لا يقال إجماع، يقال اتفاق الأصحاب. وبعض العلماء أول كلام النووي في كثير من الإجماعات التي نقلها على أنها اتفاق الأصحاب، الصحيح أنها يقال فيها إجماع، يقال فيها اتفاق الأصحاب، لكن ما يقال إجماع، مفهوم؟ لأن الإجماع هو اجتماع مجتهد الأمة، فممكن أن يقال في إجماع الخاصة، هو كما قلنا إجماع الخاصة هو الإجماع المعتبر في المسائل التي لا تشتهر، والمسائل التي تشتهر ويعلمها العامة جميعا كحرمة الخمر، يعني هذه إجماع عامة، حرمة الخمر إجماع عامة، ولا يمكن أن يقبل ادعاء الجهل بحرمة الخمر، يعني ما أحد يعذر بجهلي في هذا الباب، أجماعة العامة والخاصة على حرمة الخمر، حرمة الخنزير أيضا نفس الأمر، وحرمة الزنا. نعم، ما إيش بفعل دلوقتي الآن؟ إيش بفعل الآن؟ معك أقول الآن، قلت لك هذا إجماع الأمة بأسرها قالت الخمر حرام، صحيح ولا لا؟ النبيذ لا تجد فيه إلا خاصة العلماء في هذا الباب، السدس للجادة، فمفهوم؟ فبيكون هنا الكلام اللي هي المسائل التي لم تشتهر عند الجميع ويعلمها علماء الأمة فقط يبحثون فيها. قال: وباعتبار نقل الإجماع، إجماع ينقله أهل التواتر وإجماع ينقله أهل الأحاد، وباعتبار قوته لإجماع قطعي وإجماع ظني. طبعا الإجماع القطعي اللي هو يستند إلى دليل كإجماع الأمة على الخمس صلوات، مفهوم؟ والإجماع الظني هو إجماع، إما أن نقول أجمعوا على 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 اجتهاد بالقياس لأنه مدرك من مدرك الأحكام، أو نقول أجمعوا على حديث ولكن هذا الحديث أحاد ليس متواتر، مفهوم؟ قال: الأحكام المترتبة بالجملة فالإجماع أصل مقطوع به وهو حجة على الناس. والأهم عندنا بعد معرفة الإجماع الأحكام المترتبة على الإجماع، إذا ثبت الإجماع وجب اتباعه ويحرم مخالفته. قال شيخ الإسلام: إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عنه عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة فلا يخالفه أهله فضلا عمن جاء بعده. حق بأن بعض العلماء يرى بأن الذي يخرج من الإجماع بابك لما تضحك طيب، بعض العلماء يرى أن مخالف الإجماع يكفر، هذا كلام أيضا فيه غلو، هذا كلام أيضا فيه غلو، كما أيضا نقل الجويني أن من رد حديث في الصحيحين يكون حكمه هكذا، وهذا أيضا غلو، هذا أيضا غلو، لكن يبدع إلا إذا كان في الإجماع القطعي فالكلام فيه يعني فيه مباحث، لكن يبدع من ترك الإجماع. شوف لما نيجي نتكلم عن الإجماع يبقى الكلام على مجتهد الأمة فقط في الأحوال بأسرها، وإلا فإنه لا يجوز لعالم أن يفتي وتصدى للفتوى ولا يعلم مواطن الإجماع ومواطن النزاع، فهذا باتفاق العلماء. ابن المنذر ليس كالطبري، الطبري هو الذي يقول بأن إجماع أن الإجماع لا 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 يعني لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين، ابن المنذر ليس هذا أصله، ابن المنذر ليس هذا أصله، من وين أتيت بهذا الكلام؟ في الإجماع يبقى لما يقول يبقى إذا ما نقل الإجماع فيها، ما صح أن يقول أجمعت الأمة على كذا وانفرض فلان وفلان بكذا، يقال بأن هذا شذوذ يقول خلافه شذوذ، لكن ما يقل إجماعا. الآن ما هو الإجماع؟ طالما أنت يعني فهمت الإجماع يبقى لابد أن تمشي على سير، ما هو الإجماع؟
الإجماع هو أن تجتمع علماء الأمة على أمر أو على حكم معين.
ممتاز، اللي هم مجتهد الأمة ليس العلماء فقط، مجتهد الأمة. طيب لما نقول خالف اثنين وثلاثة وواحد، هل ده إجماع؟
لا، والإشكال أن هو بيكتب، هو يكتب إجماع.
خلاص لو كتب يبقى إذا سيوجه ويقول هذا شذوذ، كما نقل النووي وغيره يقول وهذا منه شذوذ. خلاص ده شذ، والشذ مطروح، مرذول مردود، فهمت؟ أما قضية الإجماع عند ابن جرير الطبري خالف فيها العلماء، لأنه يقول لا يعد مخالفة عالم أو مخالفة عالمين أو ثلاثة بأن هذا يعني أفضح في الإجماع، لكن الصحيح أنه لابد اتفاق الأمة بأسئلة علماء الأمة، مفهوم؟ الأحكام المترتبة قال لا يجوز الخروج عنه. الثاني أن هذا الإجماع حق وصواب. طبعا هذا الإجماع حق وصواب لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وقلنا أن الشيخ الإسلام تيمية قال بأن الإجماع لا يمكن أن يصير إجماعا إلا إذا كان له مستند من الكتاب أو السنة، لابد أن تعلمه من علمه وجاهله من جهله. لذلك حتى النووي يتكلم أصوليا في مسألة ونسخه الإجماع، قال والإجماع ليس بناسخ، الإجماع ليس بناسخ، لكن مستند الإجماع هو الذي يكون ناسخا، مفهوم؟ فإذا الأمة بأسرها لا تجتمع على ضلالة، فإن ثبت الإجماع وتوفرت فيه شروطه وأركانه فهو حجة قطعية، أو حتى إن كان ظنية لا يجوز بحال من الأحوال مخالفة الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم، فالأمة لا تجتمع على ضلالة. قال تذنيب قول الأئمة الأربعة وغيرهم ليس بحجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين. قال قول الأئمة الأربعة ليس بحجة لازمة ولا إجماعا باتفاق المسلمين، أنه الحق بأن الطاعة طاعة الله ورسول، لأن فرض الطاعة على الخلق، فرض الله الطاعة، فرض الطاعة على الخلق لله ولرسوله فقط. وهؤلاء الأئمة نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم، لأنه ليس كل أحد معصوما في كل أمره ونهيه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة، هي مسألة الأئمة الأربعة، هل اتفاقهم حجة إجماع أم لا؟ طبعا هناك يعني في أمور ثلاثة يتكلمون عنها في الإجماع، يقولون اتفاق الأئمة الأربعة، إجماع آل البيت، إجماع المدينة، فهل هذه إجماعات أم لا؟ والصحيح الجميع ليست إجماع، ده باتفاق الأمة أن الجميع ليس إجماع. أما إجماع المدينة فليس إجماعا، وإلا ما قلت إجماع أهل مكة، إجماع أهل مصر، إجماع أهل الشام، فالحق بأن إجماع المدينة ليس إجماعا، إجماع المدينة ليس إجماعا. ولست بصدد التفصيل في الباب، أنا أعطيك الإطار المهم في هذا الباب. إجماع أهل البيت ليس إجماعا، وطبعا هناك حجة لمن يقول بأن إجماع أهل البيت إجماعا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. نعم، هي جاءت الرواية الأخرى التي نستدل بها هنا وعترتي، هذه رواية أخرى، رواية وعترتي هم يتمسكون بها على إجماع أهل البيت، وهذا باطل لم يصح بحال من الأحوال، وليس بإجماع، وليس بإجماع، حتى تعلم هذه الأصول المهمة جدا وأنت تسير سيرا في أبواب الفقه، لأن التقعيدات هذه تقعيدات مهمة حتى تبني عليها. وأيضا إجماع المدينة كما قلنا ليس إجماعا على ما قرره حتى أصول المالكية، وقرر ذلك واستبحر فيه الإمام الشنقيطي في هذا الباب. الثالث اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعا، ليس إجماعا وليس حجة ملزمة، وإلا فهم أنفسهم كانوا ينهون الناس عن تقليدهم. الإمام أبو يوسف كان يقول لمالك لو سمع إمامي ما تقول من الأدلة لرجع عما يقول. وكان أبو حنيفة نقل عنه أنه قال إذا وجدتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي والإمام مالك كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وأيضا الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام الشافعي أيضا لما دخل عليه سائل يسأله فأجاب بعضهم
بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طبعا كما قلنا ستأتي لكم في أداب المفتي، أن من أداب المفتي أنه إذا أفتى يفتي بالدليل، وهذا لمن يعقله. فأفتى بالدليل فقال: يا شافعي أنتظر قولك. قال: وما تنتظر من قولي؟ قال: لك قال رسول الله. قال: أتقول بذلك؟ قال: وما لي لا أقول بما قال رسول الله. أرأيت في وسط زنارة؟ أرأيتني خرجت من كنيسة؟ وما لي لا أقول بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقصة المشهورة جدا قصة من؟ إسحاق بن راهويه مع أحمد. وهنا النبل يظهر في هذه القصة، بأنهما سافرا إلى مكة يريدان مجلس ابن عيينة، وكان أحمد قد جرب علم الشافعي. فقال لإسحاق بن راهويه، قال: تعالى أريك ما لم ترى عينك. قال: من؟ قال: إلى مجلس هذا الشاب. نظر، قال: أنا أترك مجلس ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأذهب إلى هذا الشاب. قال: إن ذهب عنك حديث ابن عيينة بعلو خذه بنزول. تعرفون يعني إيش؟ ذهب بعلو خذه بنزول، يعني ها؟ يعني هو الصحيح. طبعا ما هو الإسناد العالي والإسناد النازل؟ كلما قل رجاله صار عليا. ذاك أحد المعين لما قال لهم: أتتمنى عند فراش موتي؟ قال ها، قال: إسنادا عليا وبيتا خليا، أتمنى ذلك. هو طلب الإسناد العالي وأن يكون البيت خليا. الغرض المقصود، قال له: خذه بنزول، لكن حتروي إن رأيت عن شيخك بواسطة لا يقدح فيك، لكن إن فاتك العلم من هذا الشاب الحدث لن تجد عند غيره. وكان والله منصفا، وكان والله ناصحا أمينا. وهكذا طلبت العلم، هناك قطاع طرق وهناك طلبت علم، يعني نابغين نابهين منصفين ناصحين، وهناك قطاع طرق، وقطاع الطرق كثر، الذين يقطعون الطريق على طالب العلم كثر، وهذه تكون عراقيل في الطلب، والله تعالى يختبر الطالب هل صادق أم لا. فهناك قطاع الطرق ممكن يعني يميلون بالطالب، لا يجعلونه يسمع لمجالس العلم علة ما، إن وردت العلة، وهي طبعا بتكون مصطنعة، لكن هو قاطع طريق. فقطاع الطرق معروفون ولا نفصل فيهم، فهؤلاء لا يبدون النصيحة لطالب العلم، لكن أحمد كان ناصحا أمينا. فقال له: إن ضاع أو فاتك العلم عند هذا الشاب لن تجد عند غيره. فدخل فقال: نسمع. فسمع، والشاهد سيأتي. فتكلم الإمام الشافعي عن سكن مكة، يعني هل تؤجر أم لا، وقال بجواز التأجير. فقال له الإمام ابن راهويه، قال: مكة لا تسكن، وقد قال الزبير كذا وكذا. فقال له الشافعي: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فتح مكة، فقالوا له: على من تنزل؟ فقال لهم: ما ترك لنا عقيل من رباع. عقيل بن أبي طالب كان كافرا، ومات أبو طالب، وعلي بن أبي طالب مسلم، وفي الإرث أصول الإرث ها، لا يرث المسلم إيش؟ الكافر، والكافر المسلم لا يتورث إلا أهل ملتين. فكان قد ورث كل هذه الرباع وباعها، فلما ورث وتملك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه بعدما ورثها باعها وامتلكها وباعها، فتمتلك الآن تسكن. فقام الإسحاق فتكلم عليه بالفارسي، وده جهل أكثر للجهلة، لما ما يعرف قيمة العالم وقدر العالم، فإذا تكلم العالم بشيء هو لا يعلمه، أو هو تعلم جزئية مثلا في مقام آخر أو من شيخ آخر، فكأنه لا يعرف قدر من أمامه فيتكلم عليه، أو أنه يعني لا يأخذ منه العلم، وهذا جهل مركب. هذا يكون أيضا من أسباب التي أغلق بها الله الباب على طالب العلم ألا يتعلم، وإسحاق كاد يكون لولا أنه كان منصفا. فتكلم بالفارسية كلمة على الشافعي، الشافعي كان ذكيا لبيبا، فعرف أنه يتكلم عن الشافعي، فقال له الشافعي: تناظر، أدمت تكلمت بالفارسية وعلم أنه تكلم عليه تناظر، قال أناظر. فلما قال له الحديث ما ترك عقيل لنا من رباع، قام إسحاق كأنه له الغلبة، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أنما كانت ترى ذلك، حدثني فلان عن فلان عن فلان، وذكر ستة من الصحابة أنهم لا يرون سكن مكة، يعني يرون أن مكة أن دور مكة لا تمتلك. الكل فاهم أن دور مكة لا تمتلك. فطبعا فرح جدا برواية الستة. فقام الشافعي قال من هذا، يستصغر الذي فعل، من هذا؟ قالوا هذا إسحاق بن، قال أنت إسحاق بن راهوي؟ قال قال أنت الذي يعني يقولون فقيه خراسان؟ فقال يزعمون ذلك، هو كلام قال يزعمون ذلك. قال ليتني، هنا الشاهد، ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان. شوف أسسها فسكت، لكن إسحاق كان منصفا، خرج فقال دلوني على كتب الشافعي، فأخذ الكتب قال والله فاتنا علم كثير. ولذلك البعض يقول بأنه كان يفتي بعد ذلك بالشافعي. فشوف هو أسس له أساسا مهما، قال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وقال فلان. هذا الذي قاله أبو هريرة لابن عباس عندما قال له بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء من الماء الساخن من مما مست النار. قال أنت انظر ما تقول يا أبا هريرة، قريب ستقول لنا الوضوء من الماء الساخن من الحميم. قال له يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال صلى الله عليه وسلم. رأيت هؤلاء لذلك قادوا الدنيا بأسرها لما فعلوا ذلك. فالإمام أربعة ما من واحد إلا يقول بهذا. الإمام أحمد كان يقول لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة اللي هو أرقى منه طبقة، ولا من الشافعي ومالك، وخذ من حيث أخذوا، وخذ من حيث أخذوا. فلا بد أن تعلم بأن اتفاق الإمام الأربعة ليس إجماعا وليس حجة ملزمة. قول الإمام الأربعة ليس إجماعا
ممكن نقيدها، يعني
دليل
أقوى مما اجتمعوا عليه
الإمام الأربعة. خلاص ما أنت تدور مع الدليل حيث دار، تدور مع الدليل حيث دار. لكن احنا بنتكلم الآن لأنه ممكن يقال ولا يجوز الخروج على الإمام الأربعة، عن قول الإمام الأربعة، مفهوم؟ هذه فيها 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 نظر. طب الإمام الأربعة لم يقولوا بحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء والظهر والعصر في المدينة من غير سفر ولا مطر؟ وطبعا حملها الإمام مالك على المطر، حملها الإمام الشافعي على المرض. طيب وفي والكل ألغى ابن عباس، ابن عباس جعل إيش؟ جعل علة أخرى، قال أراد ألا يحرج متى، وهذا قال بها من الفقهاء السبعة، من قال فوق السبعة الفقهاء السبعة قبل الأئمة أربعة. فلا يقال بأنه الأئمة الأربعة اتفقهم إجماع، ما يقال هذا الكلام. لكن طبعا لابد أن تعلم يعني اتفاق الأئمة الأربعة له هيبة ومسألة لا يصح الخروج عنها إلا إذا 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 قتلت نفسك بحثا فوجدت دليلا ظاهرا هم لم يعملوا به، وقال به بعض العلماء إياك أن تأتي بعمل أو تأتي بقول لم يأتي به الأوائل، إياك، لابد أن يكون لك سلف في كل مسألة تتبناها، وإلا تبتدع في دين الله. وإلا أنا أقول لك العلم في الأولين بين شاسع فرق واسع بين المتقدمين وبين المتأخرين، هذا لابد أن تفهمه جيدا. إذن اتفاق الأئمة الأربعة لا يصح أن نقول أنه إجماع، وكل منهم كان يدل الآخر على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والقاعدة الثانية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاط بالأحكام الشرعية، أرسل الله رحمة للعالمين وقضى للعاملين وحجة للسالكين. قال هو عن نفسي بعثت بجوامع الكلم، أو قال أتيت جوامع الكلم، وجوامع الكلم هو الكتاب والسنة. وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ولابد أن تفهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بالكتاب والسنة بالوحيين بلاغا وبيانا، بلاغا وبيانا. فوظيفة النبي وظيفتان، وظيفة البلاغ ووظيفة البيان. قال الله جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال النبي صلى الله عليه وقال الله جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر ما وافق كتاب الله أخذنا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام التي أحاطت بكل شيء حتى النوازل. ولذلك الشافعي رحم الله الشافعي: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وهذا الحق، بأن الشريعة الغراء أحاطت بكل نازلة، وإلا فكيف نقول بأن شريعتنا بأنها صالحة لكل زمان ومكان؟ دعك من زبالات أذهان الناس الذين يقولون الشرع ما كان يصلح إلا لطائفة نزلت فيهم الآيات. فالشريعة الغراء أحاطت بكل الأحكام، وهذا مصداق لقول الله في علاه: اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم، وإتمام النعمة بإكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. فالشريعة ما تركت شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها، إما تراها نصا وإما تراها إلفاتا وإما تراها رد فرع على الأصل في هذا الباب. فما من شيء إلا أتراه. ولذلك مساحة الاجتهاد ما كانت إلا لبيان تفاوت العلماء ودرجات العلماء عند الله جل في علاه، وأيضا بيان شرف هذه الأمة بأنها تظهر بعلمائها، ولأن العالم ينزل منزلة النبي، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فإنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ. فالمستجدات يأتي العلماء أصحاب الاستنباط يردون الفرع على الأصل ويظهر الناتج ويكون هو من أصول الشريعة. لذلك قال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك ترى ما من شيء إلا وترى له صورة في الأولين. وهذا يعني كما قلنا جودة قريحة المفتي أو العالم المجتهد الذي يستنبط الأحكام. وقد قال أبو موسى رضي الله عنه وارضاه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا أخبرنا منه الخبر. ولذلك أنت ما من نازلة إلا وترد برى لها كثير من العلماء، وأنت ترى في كتب الفقه كثير من الفروع، والفروع هذه انقضاح ذهن الفقهاء، يركب الفرع على 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 الفرع نزولا على الأصل المخرج في المذهب الذي يتبناه. إذن الأحكام قد أو الشريعة قد أحاطت بكل الأحكام، وهذا أيضا ردا على من قال بأنها. ولذلك أنت ترى لو ضربنا مثلا في هذا الباب، هناك عقود كثيرة مستجدة في الواقع المعاصر، فيعني إما أن تقول بأنها يعني بعيدة عن الشريعة والشريعة لا تدخل في هذا في باب المعاملات، وإما أن تقول أن المعاملات تحوي هذه العقود. في عقود جاءت يعني مثلا عندكم شيء اسمه التسويق الشبكي، أنا أشير إليه أن كثير من الإخوة الأزهرة أتوا يتكلمون عنه، وكثير من الإخوة دخلوا في التسويق الشبكي، لما تتكلم يقول لك خلاص الأصل في المعاملات تحل المسألة منتهي. وأيضا من ذلك من العقود المركبة الإجارة المنتهية بالتمليك، الإجارة المنتهية بالتمليك، كل هذا موجود، كل هذا موجود. المرابحة موجودة صحيح وإن كانت هي في الأصل، فأنت كل هذه العقود أقول لو نظرت لها نظرة شرعية علمت أن الشريعة أحاطت بكل هذه العقود المستجدات، كل هذه العقود المستجدات كلها الشريعة قد أحاطت بها، والفقهاء تكلموا عنها. هناك في شيء اسمه السلم الموازي، والسلم الموازي هذا يعني ما ترد كثير من الفقهاء تكلم فيه، لكن لو دخلت في بطون الكتب ترد الشافعي أشار إليه أو أحمد أشار إليه، معناه مستجد ما يعرف في الأولين، لكن هو الفارق فقط الاسم، الاسم فقط هو ده الفارق. فهذه كلها الشريعة قد جاءت بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أسسا وأصولا. يعني لما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا هذه قاعدة كبرى، قاعدة كبرى تنزل تحتها كثير من المسائل. كلما وردت بيعا فيه جهالة اعلم أنه من الغرر، إذن فالبيع باطل. جاء به الشريعة لما جاء به الشريعة. والجهالة يعني الغرر له تفسيران، الغرر من المقامرة، والغرر هو من الجهالة، والجهالة ثلاث أو أربعة: جهالة كم، جهالة كيف، جهالة ثمن، جهالة أجل. فكلما وردت عقدا فيه جهالة ستنزل تحت القاعدة العريضة العامة الكلية نهى عن بيع الغرر. أنا أتكلم لما أتكلم في هذا، لأن المستجدات والنوازل في العبادات قليلة جدا. النوازل بأسرها فين؟ في المعاملات. النوازل بأسرها فين؟ ولذلك قلت الفقيه تعرفه وتعرف إتقانه من أبواب ثلاثة: أبواب الحيض التي أشكلت على كثير من العلماء، أبواب الطلاق، أبواب المعاملات. هنا يظهر الفقيه، هنا يظهر الفقيه، لأن الجميع يستطيع أن يأخذ الكتاب ويقول لك وفي الطهارة، أحكام الطهارة، وشروط الطهارة، وأصل الطهارة، جيد هذا نعم، لكن إتقان العالم، إتقان الفقيه يظهر فقهه في هذه الأبواب المهمة جدا، أبواب الطلاق بالذات لأنها إعمال ذهن، وأبواب الحيض لأنها مشكلة جدا على أي صورة تنطبق، لا سيما وأن النساء أتعبوا العلماء جدا، هم تعبانين في أنفسهم وأتعبوا العلماء جدا في هذا الباب. نعم كثير، يعني أعرف من درست كتابا كاملا في الطهارة ودرسته بعد ذلك هي لم تعرف كيف تطهر نفسها حقا. فهذه مشكلة ومسائل البيوع، مسائل المعاملات مهمة جدا لأنها مستجدات، ومسائل الطلاق هل ده يقع الطلاق ما يقع الطلاق، الصورة منطبقة غير منطبقة. يعني أنت تحار في مسألة عمر بن الخطاب، الرجل جاءته المرأة قالت له لا أرضى بك حتى تتغسل فيه، قال أنت قمر، قالت لا زد علي، قال أنت نجم، أنت شمس ساطعة، قالت لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق. جررت وخلية طالق، هنا طالق يعني فيها طلاقة وكانت طلقة ثالثة، فقال أنت خلية طالق، قالت الحمد لله الذي نجاني منك. فهي طلق وقع عندها الآن فقه، شوف الحمد الذي نجاني منك، بكى الرجل، ضاعت المرأة، ماذا يفعل؟ فذهب إلى عمر بن الخطاب يبكي، قال ما بك؟ قال امرأتي حدث كذا وكذا كذا، يعني جرته لأن يقول ذلك. أي فقيه لو يأتي الأصل الأصيل من تلفظ بالطلاق لا إعواز للنية، يقع على ما يقع. قال الله في الكتاب الطلاق مرتان، يبقى من قال أنت طالق انتهى. ولذلك حديثه كان وإن كان ضعيفا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أنت طالق ثلاثة، قال ما أردت؟ قال الله واحدة، قال الله واحدة، قال الله واحدة، ما أردت إلا واحدة. أنا الشاهد من الحديث هو إيش؟ هينية. الشاهد أنه أوقع تلفظه، هو المسألة بأسرها على إيش؟ ثلاثة ولا واحد؟ لكن وقع ولا ما وقع؟ لما وقع؟ لأنه قال طالق انتهى، فهو خلاص قال لها أنت خلية طالق. لما عمر أخذ الضرة ولما سمع ذلك كاد يضربه، قال خذ هذا أوجعها ضربة، أوجعها ضربة وهي امرأتك، وما أوقع الطلاق. دقة النظر في هذا الباب لإسقاط الحكم، المسألة ليست هكذا. فإسقاط الحكم لابد له كما قال ابن تيمية من توفر شروط وانتفاء موانع، والعالم هو الذي ينظر في هذا الباب هل توفرت الشروط وانتفت الموانع أم لا. حديثه كان حديث ضعيف، لكن بنستأنس به على مسألة أنه أوقع الطلاق بالتلفظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك لأن رجل كان يريد الطلاق، مفهوم؟ هنا في عمر بن الخطاب الرجل لما تلفظ استدرج لقول وهو ما أراده، ولذلك لو هو نفسه تعجب لما قالت له الحمد لله الذي نجاني منك، طار عقله وبكى، كيف حدث ذلك؟ أنا ما طلقتها. هو حسب، هي استدرجته، حسب أن من التغزل في لغة العرب أن يقول خلي طارق، هي جرته لذلك. فهو لما جهل رفع عنه مات خطأ والنسيان ومستكره، والجهل أخو النسيان. فالحقيقة أنه هنا ما أراد الطلاق، فغلب النية بالقرينة، والأصل أن النية لا يسأل عنها في اللفظ الصريح، لكن هو ما أتى باللفظ الصحيح، صراحة ما أتى باللفظ الصريح، هو أتى بكلمة التغزل وقال طالق، مفهوم؟ فعمر بن الخطاب فهم أن الوصف لا ينطبق، فلما لم ينطبق الوصف وإن توفرت شروطه هناك مانع من الموانع، جهله بإيش؟ وعدم إرادته للطلاق، هذا المانع الذي منع من وقوع الطلاق، مفهوم؟ كل هذا أنا ببين على أنه ما من شيء إلا وتراه داخل دائرة الشرع، ما في شيء بعيد عن الشرع، ما يقال ذلك. وإذا شوش علينا مشوش وقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، فماذا نجيب؟ ليس أنت النائم ماذا نجيب؟ أنت الآن قلنا الشرع أحاط بكل شيء، صحيح؟ طيب لو قال لنا قائل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، تعرفون القصة ولا لا؟ نعم. تأبير النخل، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على تأبير النخل فوافقهم على ذلك ففسد النخل. لما فسد النخل قالوا رسول الله فسد النخل، قال وما شأني أنتم أعلم بأمور دنياكم. فممكن بقى هنا يتمسكون بها يقولون كل أمر دنيا، لا أنت مالك من الشرع الآن، ده من أمور الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم. ها شوفوا إيه المسألة، المسألة ترجع إلى في قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، فهو أن السلام ليس من أهل الذكر في إيش، فهذه النقطة لم يعمل بها، هو لم يعمل بها، وهم يحسبون أن الوحي يأتي في هذه، فهمتم؟ لم يعمل بها. ولذلك لما جاء رجل لبعض النظار وإن كان معتزل الفكر لكن هو من النظار، قال له أنتم تزعمون أن كتابكم حوى كل شيء، قال نعم، قال قل لي كيف الرغيف الفرنساوي كيف يفعل، قال في كتابنا يفعل، فقال كيف، قال ائتني بالخباز، جاء قال كيف تصنع هذا، قال أفعل كذا وكذا وكذا، قال هكذا في الكتاب، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا، مفهوم؟ هي هذه المسألة. فالمسألة أن في أمور معينة الشرع أمرك أن ترجع إلى المختص. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قسم الناس وخط الخطوط ورسم الخطة، صحيح؟ فماذا قام الحباب بن المنذر وقال؟ قال له هذا، لا ما قال هذا، تأدب أولا، قال هذا منزل أنزلكه الله فنسمع ونطيع، انقضنا، انتهى الموضوع. أم المسألة الاجتهادية أم الحرب والمكيدة؟ رأيت هذا الأمور التي نتكلم فيها أمور دنياكم وهنا، أم الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة، قال لا يا رسول الله ليس هذا بمنزل. فرجع النبي له ولا ما رجع؟ أخذ بقوله ولا ما أخذ بقوله؟ لأنه الإيه؟ الخبير في هذا الباب، فرجع، فهذا أهل الذكر في هذا الباب، فأخذ بقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس لنا أن نقول هناك شيء شرط، الشريعة حوت كل شيء، ما تركت شيئا صغيرا ولا كبيرا دقيقا ولا جليلا إلا أتت به، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا، أتقنوها، فإن الشرع لم يترك شيئا قط إلا جاء به، حتى أداب النوم، حتى أداب الطعام، حتى أداب اللباس، حتى قضاء الحاجة، فإن الشرع قد أتى به. لا لا، هنا لما قال له السلام لو تخطفتنا الطير لو رأيتم الطير قد تخطفتنا لا تبرحوا مكانكم، كان هذا أيضا من الحرب والمكيدة، كان من الحرب والمكيد، لأنه رأى أن الجبال علت، والأعلى دائما يكون له الإيش؟ الغلب، وهنا إذا قال الإنسان بالجزم وما أحد يتكلم معه فيه فلا يجوز مخالفته، ولأنه لو كان الأمر على خلاف ما أمر الإنسان لجاءه الوحي. ولذلك لما جاء الحباب يكلمه نحن نقول هذا من توفيق الله جل في علاه له في الاجتهاد، فلما قال الحباب وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم به لم يأتي الوحي بالمراجعة، لم ينكر عليه، مفهوم؟ هذا التوفيق بينهما. نعم. قال: والقاعدة الثالثة قواعد تدور عليها الأحكام. الأولى بأن الله أتم أكمل لنا الدين فلا احتاج إلى زيادة. طبعا هذا الأصل، اليوم أكملت لكم دينكم. طبعا لو اجتهد، لأنه أصوليا تحدثوا في الأصول في مسألة اسمها مسألة اجتهاد النبي، هل للنبي أن يجتهد أم لا؟ وإن كان الصحيح الراجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، فإذا اجتهد لا يقر على خطأ. كانت في أمر دنيا مش أمر تشريع، فيرجع فيها للمختص. في رعي الغنم من اللي يرجع له؟ النبي، لأنه مختص بهذا العمل. ثم قال: أنتم أعلم أمور دنياكم، أنا ما كنتش خبير فيها. إذا قلت اجتهاد النبي، فاجتهاد النبي في الأمور الشرعية، اجتهاد النبي في الأمور الشرعية على أساس أنها يقر أو لا يقر، واجتهاد النبي في أمور الدنيا قد يجتهد فيها يحيل على المختص أو يجتهد فيها ويخطئ، ما فيها شيء. كما قال: أنتم أعلم بأمور، أما أمور الشرع لا، إذا اجتهد فالشرع واقف، إما يقر وإما لا يقر. ولذلك قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت له. قال عمر بن الخطاب: أما نهاك ربك عن أن تصلي على هؤلاء؟ قال: دعني يا عمر، فإن ربي خيارني إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن، فإذا قال لو أزيد أنا سأستغفر. فأنزل الله لنا في علاه موافقا لعمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، عبس وتولى أن، فهمتم هذا الباب. فإذا قلنا المسألة تحتاج تكون المسألة خاصة بأمور المسلمين مع الكافرين، فهذا الأمر سيكون فيه فاصل شرعي. فهنا الحباب لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لأمر قال: نعم الرأي، والشرع أيضا والوحي أيضا أقره. ولما خندق كانت المسألة باستشارة أهل الحرب والمكيدة. ليش قال الله جل في علاه: فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن، ما قال إذن للجميع، قال إذن لمن شئت، لما؟ لأن فيهم الأذكياء، فيهم أصحاب الرأي الصائب، فتأخذ بقولهم، مفهوم؟ فهمت الآن؟ الحمد لله. جيد. هي مسائل أرى أنها من الأهمية بمكان، وإتقانها يسهل على الإخوة مسائل كثيرة. قال: من الأحكام، قال بأن الله أكمل لنا الدين، وهذا أصل تأخذ به للرد على ممتاز أهل البدع والضلالات، لأن المبتدع من اللوازم التي لا يلتزم بها هو لا يلتزم بها، لكن هي من اللوازم، ألا وهي لا أنه ينازع الله في ربوبيته، لأن التشريع حق محض لله. قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل في علاه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هذا ظاهر جدا أيضا في أن القول بأن أحكام الدين قد كملت في الرد على أهل البدع والضلالات الذين يخترعون للناس عبادات أو يخترعون للناس أمورا في الشرع ويقولون والشرع يسع في هذا الباب. وأنا ضربت مثلا بمن يعني يحاول أن يدخل على الناس بحديث من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فورد. نعم. والقاعدة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاط بالأحكام الشرعية. نقف عند هذه حتى نأخذ الفقه. نقف عند القاعدة الثانية. نعم. في الثانية قال ثانيا أن كل ما سكت عنه فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يقول باستحبابي أو يقول بكراهيتي. قال الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم فهي عفو، فإذا سكت عنها فهي عفو. نعم. ولذلك في الحج لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمركم بالحج، أو قال إن الله كلفكم بالحج، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فالمسكوت عنه عفو، فإن كان من العفو فعلى الإنسان ألا يتكلف ولا يتنطع، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وأروع الأمثلة ضربت في التنطع ببني إسرائيل عندما قال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فماذا قالوا؟ لا، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ما هي، إلى شددوا، حتى قال العلماء: شددوا فشدد الله عليهم، شددوا فشدد الله عليهم. نعم. ندخل في، نقف عند هذه وندخل في الفقه. قد وقد، فأنت لو رزقت بمجتهد حقا فاهم يبقى أنت أخذت الفضيلة الكبرى. الأمة لا ينقطع فيها الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخره، ولا نحجر واسعا، ولا يصح أن يقال ما فيش في الأمة مجتهد ولا الكل مقلد ولا بد أنك تقلد. طب يا أخي أنت المسألة تمسكت بها على المذهب خالف الحديث الصريح، ماذا تفعل؟ يقول: إمامي يعرف الحديث، انتهى الموضوع. هذا للعامي، لكن الحق المتبع الذي يتبع الأدلة مع حتى ولو كان في أصول المذهب ليس له أن يقول بذلك. لكن من يقول بأنه ما في مجتهد، هذا أصلا اجتهد لنا اجتهادا جديدا. هذا اجتهد، نعم، ليخرج لنا قولا جديدا أن في الأمة ليس فيها مجتهد، وهو بذلك كأنه كذب الله وكذب رسوله. طبعا هو كذاب، ده هو جهل مركب، قوله غير معتبر. لكن هو شوف ايش فعل لما يقول بمثل هذا القول، ماذا سيفعل بقول الله لنا في علاء؟ واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه للرسول والى اولي الامر منهم، يعني اولو العلم واولي الامر منهم، لعلمه الذين يقول يستنبطونه، هو مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه، وانتهى الامر. هي الأربعة دول هم الأمة، مش هذا لازم قولي؟ صحيح. وماذا سيفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله، وإذا اجتهد فأخطأ فله؟ طب من الحاكم هنا؟ الأئمة الأربعة، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد، ما انتهى الموضوع. مش هذا لازم قولي؟ صحيح ولا لا؟ إذن هو اجتهد لنا قولا جديدا، ابتدع لنا قولا جديدا بما قال، فهمت؟ وإلا هو لما يريد يحجر واسعا؟ لأمرين. الأمر الأول الضعف فيه، ضعف العقل فيه، فهو رجل مقلد بيحفظ ويتابع فيه. الأمر الثاني أنه لم يعقل قول العلماء عقلا صحيحا، ولم يعقل الأدلة عقلا صحيحا. طبعا إذا وليس الراسخ معلوم أولا أنه مطر، يكون متقن في الكتاب والسنة، متقن بلسان العرب. والحق بأن رسوخه يعرف بعلم التأصيل في علم أصول الفقه والقواعد، كان فقيها لا يمكن لفقيه لا تراه عاريا عن أصول الفقه والقواعد الفقهية. يظهر ذلك عندما يتكلم في المسائل ويبين أصول المسائل وأصول النزاع، ويعرف مواطن الاتفاق ومواطن الاختلاف بين العلماء. وهذا الذي قاله الأولون، قالوا: لا يصح لأحد أن ينبري للفتوى إلا أن يعلم مواطن الاختلاف بين العلماء ومواطن الاتفاق. ولذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قيل له في العلم قال: ليس العلم أن تعلم الحلال والحرام، فالحلال بين والحرام بين، قال: أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين. وهذا الغوص يجعلك تعرف النزاع. لما يأتي رجل يتكلم عن مسألة معينة يقول: وأصول المذهب كذا، وياتي مسألة مستحدثة يقول وهي فرع على الأصل، وتأتي تهز للأصل تراه لا يبقى يعنيش الأصل. ولما جاء يفرع أتى بالعجائب، كمن قال بأنه يجوز يشرب نفسين من الصغيرة بس ما يكملهاش، لو شرب نفسين خلاص كده على أصول المذهب، يعني حتى في هذا لم يفهم أصول مذهبه هو، بأن أصول المذهب أصالة حسب مادة وسد الزريعة. هذا أتانا بالعجب أهو الآن في هذا الباب يقول أصول المذهب، هو لم يفهمها، لم يفقه المسألة كيف تنزل منزلته، مفهوم؟ وأيضا إذا قام يفتي على المذهب الذي هو عليه قلنا نعم أنت الآن مقلد أسكت حتى لا تشوش على الناس، أنت مقلد أسكت، أنت مقلد غايتك أن تبرأ ساحتك بتقليدك عند الله جل في علاه، جعلت إماما بينك وبين رب لك ذلك، لكن أن تقوم في ثوب المنظر والمؤصل وأنت تدعي أنك مقلد أنت كذاب في الناحيتين. وأيضا عندما تنظر وتؤصل هتطلع بالنفسين اللي احنا تكلمنا عليهم في هذا الباب، مفهوم؟ فلابد أن يظهر إتقانه في هذه الأبواب ومعرفة مواطن النزاع، مواطن الخلاف، مواطن الاتفاق، ودقة النظر عندما يحلل المسائل من الكتاب والسنة.
ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
يقول المصنف ويجزئ في سائر النجاسات، طبعا هو يتكلم على أنه قسم النجاسة إلى قسمين، قسم مخصوص وهو المغلظ وهي نجاسة اللؤلؤ، نجاسة الكلب، وهي نجاسة مغلظة، وقلنا بأنه لا الطهارة فيها لا تجزئ إلا بسبع، يعفر الثامنة بالتراب على ما فصلنا. قال وسائر النجاسات يعني غير الكلب والخنزير، كما قلنا بأنهم قاسوا الخنزير على الكلب في التنصيص، فقال وسائر النجاسات تجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من النوم أو إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فعد وقال ثلاثا، وهذا لمظنة النجاسة ليست محققة، كانت لمظنة النجاسة، لأنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، قال فإنه لا يدري أين باتت، كما فسرها بعض العلماء أنهم كانوا يستعملون، أكثرهم كانوا يستعملون الحجارة لاستنجاب الحجارة، وكانوا يعني والحجارة الطهارة فيها مجزئة لكنها تزيل العين وقد تبقي الأثر، تزيل العين وقد تبقي الأثر، فيقول لو نام طاشت يده عرق مثلا فطاشت يده فمست هذه النجاسة، وتكون نجاسة مخفية، تكون نجاسة مخفية غير مرئية، وهذه يستدلون بها أيضا على أن الماء القليل لو وقعت فيه النجاسة ولم تغير فيه شيئا أنه ينجز بذلك على ما فصلنا قبل هذا. فلذلك قال العلماء قد وقد يظن، فللاحتمالية قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلها هذا الاحتمال النجاسة، فإن كانت محققة فمن باب أولى أن الذي ينقيها ثلاث مرات. وأيضا في الاستنجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسند قال لابن مسعود ائتني بأحجار ثلاثة، فأتى قال فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الروثة وألقاها وقال إنها ركس. في زيادة في الرواية وهي مهمة جدا في الرد طبعا على اختلاف العلماء، قال ائتني بثالث. لذلك قال المصنف هنا رحمه الله تعالى قال يجزئ ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار. والصحيح الراجح في ذلك كما قلنا التنصيص على الثلاث كما قال الحنابلة وأوافقهم الشافعية وخالف المالكية والأحناف، الصحيح الراجح في ذلك أنه لا ينقي ولا يجزئ إلا ثلاثة أحجار، لأن النبي أمر ابن مسعود قال وأتني بحجر ثالث، يبقى إذن سائر النجاسات ينقيها ثلاث مرات، ثلاث غسلات. قال: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. كأنه هنا الآن بيّن علة معينة مما تكلمنا عنه آنفا. هو قال إيش؟ شوفونا، كأنه قال تذهب بعينها، قال تذهب بعينها. وهذا الأصل كما بينا في الثلاثة أحجار، طهارة ثلاثة أحجار أنها تذهب بالعين وقد تبقي والأثر معفو عنه. فهنا كأنه قال وطهارة الأرض ذهاب ذهاب العين، طهارة الأرض ذهاب العين. لذلك قال: وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة. وهذا الحديث الذي في الصحيحين أن العربي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. قال عليه السلام: قد تحجرت واسعا. كأنه ابتلي بما قال، فذهب فأخذ ناحية المسجد فبال أجلكم الله. فهم الصحابة به، وهم الصحابة به لأنه قد وقع، قد فعل منكرا. فقام النبي وسلم، وهذا من جواب الحكيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا، لا تقطعوا عليه دولتك. شوفوا انظروا، هذه اسمها النظرة المقاصدية في الشرع، وإلا فإنه بإنكار هذا المنكر سيزداد، سيزداد المنكر فيه مفاسد عظيمة جدا. أولا تلويث كل المسجد، الثاني فيها ما فيها من الضرر عليه هو، الرجوع بالضرر. فهذه نظرة مقاصدية للشر. قال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. فلما انتهى تفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا، صبوا على بوله ذنوبا من ماء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فكان صب الماء صبة واحدة طهرت الأرض. وفلسفة ذلك أو فقه ذلك بأنه لما صب الماء، ورود الماء على النجاسة فيه قوة، لأن الماء الله تعالى أعطاه قوة دفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين ها لم يحمل الخبث، لم ينجس، يعني يدفع عن نفسه النجاسة. والماء أيضا يطهر بالمكاثرة. ففقه المسألة بأن أول دفع من الماء تأتي إلى عين النجاسة فتذهبها، فتأتي الدفعة الأخرى على مكان ومحل طاهر، تأتي الدفعة الثانية على محل طاهر. لذلك صب الماء على النجاسة يدفعه، يذهب بالعين، تستهلك العين فيبقى المحل طاهرا. لذلك في قول الحنابلة بأن الماء القليل لو نزلت فيه نجاسة وإن لم تغير فإنها تنجسه، قالوا: لأننا نقول ورود الماء على النجاسة غير ورود النجاسة على الماء. وهنا حديثان يفرقان بينهم. الأول حديث: فلا يدخل يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت. لما؟ ما العلة؟ ها، ظن النجاسة. ومعنى ذلك أنه لو وضع يده وفيها، لو تحققنا فيها النجاسة، ماذا سيكون حكم الماء؟ نجس. وردت النجاسة وإن كانت ضئيلة جدا، وردت على الماء، فماذا فعلت فيه؟ نجسته، مفهوم؟ لكن سجل الماء ليس، لا يبلغ قلتين، ذنوب الماء لا يبلغ قلتين. طب ما هو وقع، هو قليل ماء قليل ونزل على الماء. قلنا: ورود الماء على النجاسة ليس كورود النجاسة على. قالوا: فرقتم بلا مفرق. قلنا: لا والله، فرقنا بمفرق. قالوا: وما المفرق؟ كانت الإجابة، الأستاذ سأل الطلبة قال: فما المفرق؟ أعيده. قال المعارض لنا: فرقتم بلا مفرق. واضح؟ قلنا: ورود الماء على النجاسة غير ورود النجاسة على، صحيح؟ فرقنا لما فرقنا؟ فقالوا لنا: فرقتم بلا مفرق. قلنا: لا والله، قد فرقنا بمفرق. فسألت الطلبة، فقال الطلبة للأستاذ: المفرق عندنا الحديثان، الشرع قد فرق بينهم، فرق عند ورود اليد وفرق عند ورود الإيش؟ الماء. فرق بينهم ولا ما فرق؟ فرق. والدلالة من وين التفريق هذا؟ الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذلك، والاكتفاء هو لما أمرهم بصب الماء للطهارة. فلما اكتفى بالصب وصب سجدة من الماء، دل ذلك على أنها طاقة المحل قد طهر. شوفوا، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما، لما هم الصحابة، هم الصحابة لوجود النجاسة، والنبي يريد طهارة، فقال صبوا على ذنوبه، على بوله ذنوبا، يبقى كأنه قال ويكفي في طهارة الأرض التي أنتم الآن قمتم لها أن تصبوا عليها ذنوبا واحدة من الماء، فصب ما صبوا الماء طهر المحل. فهمتم؟ يبقى هذا الوجه. الآن هو لما قال السلام لا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثة، لما ظنت هذه معناها إيش؟ معناها أنها لو كانت النجاسة محققة يتنجس الماء. ما لك وما يقين الشك الآن؟ بتكلم على تفريع الحكم عليه. حكم الماء لا يصح أن نقول أنه نجس، لكن كلام النبي يفهم منه أنه لو كانت النجاسة التي لا ترى في اليد تنجس الماء لو وضع فيه، وإلا لما أمره أن وكلفه أن يغسلها ثلاثة. فهمت؟ لا على الاستحباب، لكن احنا بنقول لو كانت النجاسة موجودة الماء ماذا يكون حكمه؟ بس هذا الذي نريد.
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره ويسيره.
وهنا يعني ما شددها لكن ماشي. ويعفى عن
يسيره ويسير الدم وما تولد منه
ويسير الدم
وما تولد منه من القيح والصديد
جيد. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. شوف هنا الآن قلت لك بالذات عند الماتن أي متن لابد أن تدقق النظر في كلام الماتن، لأن الماتن يعني له توسع مدارك ويعرف ما يكتب ويكتب أعلى أثر الأدلة التي عنده. هو هنا قيد قيودا هنا في المتن، عندما تطلع تراه قد قيد قيودا. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. شوف القيود، قال ويجزئ في بول قيد أول يخرج بذلك الجريء. شوف هو فهم، أنت لو وقفت معه قبل أن تبحث عن الأدلة تفهم ما يريد. يبقى إذن قيد، قال الغلام قيد يخرج الجريء. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وصف آخر مقيده الآن. صحيح؟ يبقى معنى ذلك عندي منطوق مفهوم، لو كان قد أكل الطعام ليس حكمه هكذا، لا يجزئ على ما قال. يبقى إذن هو لم يأكل الطعام، يبقى له وصفان حتى نقول يجزئ عنه النطح. والنطح هو رش الماء. وقد قال علماؤنا اللغة تحتمل النطح قد يكون بالرش ويكون بالغسل، يعني النطح يطلق عليه يطلق على الغسل، والنطح أيضا يطلق على الرش. لكن فعل النبي في بول الغلام دل على الرش، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بول الغلام دل على الرش، وهو أصله حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. رو هنا عشان تعلم التقييد في نفس المتن، لم يأكل الطعام، فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. طيب هنا أيضا في تأكيد في المتن، وعن راوي مقيس تقول بذلك قالت فنضحه ولم، يبقى دل ذلك تأكيدا على أنه إيش؟ الرش. وهذا من باب التيسير، ولذلك اختلف العلماء اختلافا يعني يسيرا في مسألة التفريق، لأن هناك خلاف بعض العلماء يسوي بين الجارية والغلام. لست بصدد الكلام على الاختلاف، أنا أتكلم عن المذهب الآن، لكنهم اختلفوا لما التأثير في الغلام. قالوا لأن نجاسة الغلام أيسر من أو قل أخف من نجاسة الجارية، أو أن النفس، وده التوجيه الذي أنا أرتاح إليه، أن النفس داعية أكثر لحمل الغلام من الجارية. فلما كثر الحمل كانت المشقة، والقاعدة العامة الشرعية المشقة تجلب التيسير، لذلك كان التيسير في بول الغلام بأنه يرش يتبعه بالماء، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الطفل على في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما تزمر. وهذه بيان لحسن خلق النبي وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الغلام وأضعه في حجري، وأيضا عندما يبول لا يتذمر لا يغضب ولا يعني تراه يصب أو يجدع بأبي هو أمي، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو إلا أن دعا بماء
فرشه فأتبعه البول فطهر المحل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه. هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك المذي، أن بول الغلام طهارته أن يرش من بول الغلام، والرش دون الغسل تيسيرا على من يحمله. الدائرة هنا الآن في الأحكام، الأحكام على الغالب، الأحكام على الغالب. يعني الدائرة هنا عندنا لما تتكلم في الواقع هو بيرضى حقا ما فطم، لكن ممكن شيء من الطعام يأتي. غالب حاله إيش؟ الرضاع. إذن ينزل في الحكم، ولأن غالب الأحكام تدور على الغالب. لسنا حتى في العبادات لسنا نصل لليقين إلا في أحد العبادات، بغالب الظن الأحكام تدور على الغالب. لما انتهى الموضوع لابد من الغسل. أما إذا كان الغالب الرضاع فحكمه النطح. فهمت؟ ممتاز. نعم طبعا في حديث أنا حديث علي بن أبي طالب في السنن، جزيت الجنة وسيزي صلى الله عليه، حديث علي بن أبي طالب في السنن بأنه قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. تصريح، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ثم قال تفضل وكذلك لا لا وكذلك كذلك المزي. قال وكذلك المزي وفي تطهيره روايتان. الأولى يكفي فيه النطح، الأولى يكفي فيه النطح لرواية سهل بن حنيف أو بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. والثاني يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، والراجح الصحيح في ذلك غسل المذي. طبعا في رواية عند الحنابلة أيضا أنه طاهر كالمني، والصحيح الراجح أن المذي نجس ولا يكفي فيه النطح بل لابد من الغسل. والدلالة على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كنت ألقى من المذي شدة فأغتسل، كلما أمذى اغتسل، كلما أمذى اغتسل حتى تشقق ظهره من كثرة توالي الاغتسالات. والمذي أصلا يكون سبيل الشهوة، والمذي يكون من مداعبة الرجل لأهله، فإذا أمذى فعليه الوضوء كما سأبين. علي بن أبي طالب اجتهد من نفسه مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني من وكان طبعا استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما أمذى اغتسل فلحقت به المشقة. قال فأمرت عمار بن ياسر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمار النبي صلى الله عليه وسلم فقال منه الوضوء. ففيه دلالة أنه ناقض الوضوء. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال أمرت المقداد في رواية أخرى، فأمرت وجدت شدة من الاغتسال من المذي فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الوضوء. قال في رواية ثالثة فسألت رسول الله ما أوجب، لا هو نفسه علي ما أوجب اضطرابا. التوفيق بين الروايات الثلاثة أنه في الأول استحيا لأنه ختن النبي صلى الله عليه وسلم، تحته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله، فاستحي فأمر عمارا وأمر المقداد، ثم أراد أن يتأكد لأن الأمر عليه شديد في هذا الباب، فذهب فسأل بنفسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ومذاكيرك. وهنا في روايته قال اغسل ذكرك ومذاكيرك، قال اغسل، وهذا فاصل في النزاع، هذا فاصل في النزاع، قال اغسل ذكرك وما اكتفى ومذاكيرك. وهذا غسل المذاكير الخسفين، يعني غسل المذاكير من أجل حسم المادة وتقليل الأمر عليه. فلذلك كانت العلة موجبة إلى أن نفهم بأن الراجح في الرواية الثانية الرارح فيها الغسل لا النطح، وأن المدي من النجاسة بمكان وينتقد به الوضوء، لأنه الدلالة على نجاسة المدي أنه قال له منه الوضوء، منه الوضوء. وفي رواية أخرى وكانت هذه في بادئ الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في الذي جامع أهله فأكسل، جامع أهله فأكسل يعني إيش؟ مش تكاسل، لا أكسل يعني لم ينزل، جامع دون الإنزال. وطبعا عند المداعبة أو الجماع دون الإنزال ممكن يمضي لكن ما أنزل المني. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اغسل ما أصابك منها، اغسل ما أصابك منها سواء بقى منك أو منها، يعني أمزه هو. والعلماء يختلفون هل المرأة أيضا لها مدي أم لا، وإن كان رجح الجماهير بأنها ليس لها مدي، لكن الأصل أنه قال اغسل، والأمر بالغسل يدل على 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 النجاسة وعلى وجوب الغسل. قال اغسل أمر، وظاهر الأمر الوجوب. فإذا في حديث في الرواية التي قال فيه أن تأخذ كفة من ماء فتنضح به حيث ترى ما أصاب منه، النطح هنا بمعنى الغسل. وقد قال النووي في الصحيح بأن النطح ينزل يقع على. قلت يشكل بعض فهم الروايات. طب ما أنا مش قلت لو سكتوا كنتوا فهمتوا حبيبي، وأنتوا خليتونا أتكلم أصالة تانية. أنا قلت يشكل وكله قام، كله طالع في الإيش يشكل. طب اسكت، من تعجى شيء قبل أواني عوقب. قلت يشكل على ذلك فهم الأحد، حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر صحيح، وحديث الحسن صلوا في جراحاتهم صحيح ولا لا؟ ويشكل أيضا في دم الشهيد، ويشكل أيضا في دم السمك، كل هذا يشكل على الإجماع. دم الشهيد ما في إشكال فيه لأن الإجماع انعقد على طهارته، وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة شهيد بدمائه الملطخة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، باتفاق إجماع أجمعوا على طهارته. وأيضا الحق أنهم اتفقوا على أن دم السمك ليس بنجس. قالوا طب ما أنتوا أخرجتم دماء، والإخراج هذا يثبت عدم الإجماع. قالوا لا، الإجماع على خلاف على غير هذه الثلاثة فقط. طب وصلاة المسلمين في جراحاتهم؟ قالوا هذا ما لم يتفاحش في النفس فهو يسير. طب ما الذي حملكم للإلاق؟ قام قال ده مطعون يعني ويسير، ده نازف كل الدم. طبعا لو نازف كل الدم ما كانش عاش 3 أيام 4 أيام، هو عاش بعدها أيام صحيح ولا لا؟ يعني مش قالوا وإن كان الكم نزل هو أيضا يسير لم يتفاحش. فقالوا المسألة في الضابط ما قاله ابن عباس، وهو الأدرى بذلك، أن حد الفرق بين اليسير والكثير هو تفاحش الدم. نعم، في النفس تجزع النفس منه. لا، هو لو عالم خالف فهمني، لو انعقد الإجماع لا يعتبر بمخالفة أحد، من يأتي بعده لا يعتبر مخالفتي، فهمت كيف؟ فلذلك أنا قلت له إيش؟ قال الأئمة الأربعة ادعوا الإجماع، أنت الآن تقول في خلاف، ائتني من العلماء اللي قال بذلك دون خط القتات. أديكم الطريق بس للنقاش. نعم،
أليس الإجماع أصلا ينفع الخلاف؟
طب خلاص انتهى الموضوع، انت خلاص انت معانا مش علينا. طب خليك قاعد الحمد لله. الا ان هذه المساله على يسير الدم يعفى عنه، فاذا يعفى عن يسير الدم، هذه دلاله على نجاسته، وان العفو كما قلنا عن اليسير، وحد اليسير من الكثير ما حده ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قال صب ننتهي من هذه الجزئيه ونفتح باب الاسئله. نعم، هو قال ما تولد منه من القيح والصديد، لأنه الحق بأنه ليس بدم، لكن هو قال يعفى عنه، يعفى عنه أو يعفى عن يسيره القيح والصديد على أساس أنه متولد من الدم، وإن كان الراجح في ذلك الطهارة في القيح والصديد وأنه ليس بنجس. قال وحد اليسير، وهذا ما نقله العلماء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نجعل الوقت الأسئلة، نقف هنا عند هذا الباب. ها؟ فاضل جزئية ثانية. طيب اتفضل. قال
ومني الآدمي،
هنا عندنا مسألتان مهمتان. قال ومني الآدمي، مني الآدمي طاهر عندنا في المذهب، مني الآدمي طاهر لأدلة كثيرة من الأثر ومن النظر. وأما من الأثر فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كنت أفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وجه الشاهد أفرك، وجه الدلالة لم تغسل، دل ذلك على أنه ليس بنجس، ليس بنجس. ومن ذلك أيضا دلالة على الطهارة، هذا أثر من الأثر أيضا، ما جاء موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال هو كالبزاق أو البصاق، وباتفاق البزاق أو البصاق بأنه طاهر، هذا قياس أو الإلحاق أو الآن. وقال يكفيك فيه الإذخر، بأن تحكه بالإذخر هكذا ولا تغسله، هذه دلالة أيضا على الطهارة. ومن النظر أيضا، ومن الدلالة من النظر أيضا بأنه أصل الآدمي، بل قل هو أصل الأنبياء، أشرف خلق الله جل في علاه، أكرم خلق الله على الله من؟ فالأنبياء. فهنا قال العلماء بأنه أصل الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح، والأصل هنا الماء، فإذا هو أصل الأنبياء، فلا يمكن أن يكون أصل الأنبياء إلا إيش؟ إلا طاهرا، إلا طاهرا. طبعا لا يشكل علينا بأنها قالت إن كان يابسا فكنت أفركه، وإن كان رطبا كنت أغسله، فالغسل هنا لوصف مقيد وهو الرطوبة. لما تغسله طبعا كان رطبا؟ للاستقذار. وأيضا ترى بأنه النفس لا تقبل أن يسير بشيء يلمح فيه بما كان بين الرجل وبين زوجه، فالمسألة كانت في الغسل لا للنجاسة، لكن الوصف في الرطوبة هذه دل ذلك، لما فرق بين اليبوسة والرطوبة دل ذلك على أن هناك علة لهذا، والعلة هو أنه يستقذر أن يمشي المرء بشيء فيه ما يظهر ما كان بين الرجل وبين زوجه. أما قول الجمهور أن أصلا جمهور أهل العلم تكلموا في مسألة وقالوا بها واختلف العلماء فيها، نضرب مثلا كمثلا النكاح بغير ولي، النكاح بغير ولي الجمهور يرونه باطلا، الأحناف خالفوا ذلك وقالوا بأنه صحيح. أنا عندي الأسئلة التي تقدم.
جاءت في الرسالة كلمة تذنيب، ما معنى تلك الكلمة وجزاك الله
خير؟ هو أصلا يعني كانوا بالبيت التعقيب في هذا الباب يقول وافهموا استدركوا بأن اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعا.
ما المقصود من قول الصحابي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد طائر يطير بجناحيه إلا وعندنا خبره؟
مش تعبتوني بس عايز يعني، هل هذا يحتاج إلى تأويل؟ ولا يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى طائر يقلب بجناحيه. طيب هو بيقول لما مات رسول الله كل شيء أخبر عنه، حتى الطائر الذي يعلو ويطير يقلب جناحيه في السماء أخبرنا منه إيش خبر الطيران ومعجزة الطيران، ما من شيء إلا وكلمنا عنه، وطهارته وعدم طهارته، وما يؤكل منه وما لا يؤكل منه أخبرنا منه الخبر. كمان الدين طبعا، ما هي المسألة لا يصح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى، لكن لعل الأخ اختلط عليه الأمر عايز يعرف الرفرفة تكون كيف.
السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز قراءة سورة ياسين من باب التوسل بالأعمال الصالحة عند حدوث البلاء وليست من باب التعبد؟
المسألة سيأتيكم في القواعد هنا وهي مهمة جدا في هذا الباب، أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها، المسائل الخلافية لا إنكار فيها، لكن هنا الكلام بقى على المقلد والمجتهد أمر آخر، لكن المسائل الخلافية لا إنكار فيها. لا، أنت ليش أوقعتها على هذه المسألة؟ أنتم تتذكرون لما قلت لكم هناك خلاف إيش؟ محسوم وخلاف غير محسوم، هذا من خلاف المحسوم، لأن الحديث حسم المسألة، وفهم الاجتهاد الحناف فهم وجيه، لكنه عندنا الحسم بقوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كيف يكون الإجماع منخرقا حين يقال إجماع منخرق؟
لا، الإجماع المنخرق هذا الذي لم تتكامل شروطه. الإجماع المنخرق والذي لم تتكامل شروطه. نعم.
إحدى الصحابيات كانت تصلي وتضع تحتها طست لكثرة دم الحيض، فما التوجيه بارك الله؟
التوجيه سهل جدا، هي مستحاضة مش دم الحيض يابا. أول شيء دم الحيض أنت قتلتها قتلا شنيعا، هذا استحاضة. فالاستحاضة هذه هي صلاة صاحبة الأعذار، مفهوم الاستحاضة التي استمر الدم نزولا عندها سواء كانت مميزة أو كانت معتادة، فإذا هي مستحاضة، هذا دم استحاضة، وهي وضوءها وطهارتها وصلاتها على صاحب الأعذار. لذلك أمرها أن تغتسل بكل صلاة، أمرها أن تتوضأ على الصحيح الراجح أنها تتوضأ، فهي تتوضأ لكل صلاة لأن طهارتها حكمية وليست حقيقية. طهارتها حكمية، مفهوم؟ فليست في النزاع بحال من الأحوال. نعم. أمرة تتحفظ، نعم، حتى لا تلوث المحل، لكن هي الدم نازل نازل يستمر معه، هذه معنى المستحاضة. هو دم أصالة يعفى عنه الآن وليس دم الحيض هنا، حتى لو قلنا بالنجاسة هي صلاة صاحب الأعذار، صاحبة الأعذار، فهمت؟ يعني لا يدخل هذا الباب في النزاع، دي مسألة الضرورات تبيح، فهمت؟ لما تيجي تخالف ما تتكلمش عن مسألة خرجت عن النزاع، هذا هو مقاس عليه. تفضل أنت.
المسألة هي قفة تذنيب، قال وقدها يعني الأئمة يعني الناس عن تقليدين في كل ما يقولون، فالنهي ده هم بيخاطبوا مين؟ بيخاطبوا
كل اللي بيتبعوهم في المذهب،
كل اللي يتبع في المذهب. يعني مثلا كان ده يعني موجه لزي أبو داود، موجه للناس ديت، ولا موجه
للجميع لمن انتحل مذهب الشافعية؟ كل الذين تعلموا على يد الشافعية، كل شيخ منهم وإمام منهم كان له تلاميذ، فقال أنا أنهاكم عن تقليدي، وأنتم على طول أيضا تنهون من وراءكم عن تقليدي، لكن العوام الذين لا يدركون شيئا لن يفعلوا إلا التقليد، لذلك جائز التقليد. نعم
ماشي، التقليد جائز، يعني لما يكون واحد يقدر يستقل بالفهم، يعني هو بيتعلم تحت إيد إمام أو تحت إيد عالم، وهو استقل بالفهم فيخالف
على أصوله.
يعني شفنا مثلا حالات ضربت مثال بإسحاق بن راهوية، لما راح يناقش الشافعي هو إسحاق بن راهوية، فقال إيه دلني على إيه؟ على كتب الشافعي. نعم. عشان يفهم منها، مع إنه هو معاه الحديث ومعاه النص ومعاه كذا، يفهم منها. فمسألة النهي عن التقليد مش بإطلاق، مش إن إحنا نفهم منها، ان انا اصيع، ان انا بس عشان عارف حديث مثلا وقرات حديث في الصحيح ان كانوا يصلون في جرحات، ان اقدر اخالف بين مذهب.
ممتاز.
طب في نقطة.
طيب وهل احنا بعدنا عن ذلك؟ هذا الذي نوصله نحن.
ماشي. مسألة بقى نسأل سؤال، لما يكون مثلا حد بيدرس مثلا اي كتاب من كتب مثلا، مش عايز اضرب مثال معين عشان ما فيش حاجة.
ماشي.
فيجي يقول مثلا ايه والراجح في المسألة هذه كذا، والمذهب خالف الدليل كذا، هل ده تقليد ولا تقليد؟
هنا الآن المسألة ترجع للدليل، لو كان الدليل واضحا لا يجوز له أن يقول المذهب كذا وخالف الدليل، وأقول أنا أبقى على المذهب، ما في، أنا مش مجتهد. أنت الآن عظمت إمام المذهب على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن ماذا فعلت؟ أنت وضعته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذت به، وفاهم اللي بقوله؟ يعني لما تأتي أنت عندك حديث ظاهر فاصل في المسألة، طيب والمذهب أصله بأنه خالف. عند مثلا في الشافعية عندهم مسألة عجيبة جدا، يقولون أن التخلي في الطرقات على الكراهة، المذهب أهو، وأنا بدرس المذهب، وقال ويكره للمرء أن يقضي حاجته في ممر الناس أو طرقات الناس. طيب والحديث عندي قال فيه السلام اتقوا الملاعن، يعني ده يستوجب إيش؟ اللعن ده معناه حرمة ولا كراهة ولا استحباب ووجوب؟ كيف أنا الآن أو مربي الأولاد على المخالفة الصريحة لقول السلام لعن؟ كيف؟ فهذه مصيبة المذهبية التي يدعونها الآن، التي يريدون بها طمس السنن، والمقصود الأسمى منها أنه يجعل الشرع كله في جمل أقوال بعض العلماء وانتهى، ويقول لك قال فلان اختار اللي أنت عايزه. أصلا الله لما قال وما أتاكم الشافعي فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صح؟ خطأ مبين، قال وما أتاكم من؟ يبقى إذن لما أنا أصالة أقرأ مذهب وأجد يخالف مخالفة صريحة الحديث أطرح بقول أي أحد عرض الحائط. أنت فاهم كيف؟ وده اللي قاله السبكي في كتاب قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مع ضوابط وضعوها، فهمني؟ وإلا ستقول بقى أن أي أحد يأتي يتكلم يقول طب هذا مخالف الحديث، تقول له أنت لا تفقه، إمامي يفقه، هو الذي يفقه الحديث فتكلم به، خطأ بين. ففي أداب عندنا، إحنا بنقول التعلم على المذهب وسيلة وليس مقصدا، وسيلة لتعقل عن النبي ولتفهم الأدلة، لا أن تجعل الإمام أمام النبي. فهمت؟ فهمت ما قلت؟ بس أنت فهمت المسألة اللي نتكلم فيها؟ يبقى إذن لو جاء المذهب وخالف مخالفة صريحة للحديث، هنا سحنون ينقل في المالكية يقول يجوز بيع الكلب لمن يأكله ثمنه حلال، وفي رواية قال أحج به. طيب الآن لما أنا أكون مالكي المذهب وبقرأ هذا القول لسحنون وعندي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ويقول إن جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، ماذا أفعل أنا؟ الحديث هذا يحتاج لتأويل، يحتاج لفهم، يحتاج لأن تبحث في معاجم اللغة لتعلم الحكم. أئمة العلم في المذاهب، لذلك لابد من معرفة شمس النبوة لا تحجب بأي إمام من الأئمة، بل الإمام الأئمة بياخد أيدينا لنذهب إلى شمس النبوة لا لنغطيها. فهمت؟
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.